الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الحديث 18 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديث عظيم في بابه، ألا وهو باب التحذير من الظلم والحث على ضده، وهو العدل. والسماوات والأرض إنما قامت بالعدل، ولا تقوم مصلحة للعباد إلا بالعدل، ولا يقوم بيت من بيوت المسلمين إلا بالعدل. فالعدل قيام الناس، وبه تحقق مصالحهم، وبه درء الشرور عنهم. والظلم هلكة وظلمات ومجلبة للشرور، ومضاره في دنيا العبد وأخراه لا حد لها. وهذا الحديث فيه تحذير بالغ من الظلم. يقول صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. هذه مسألة مهمة ينبغي أن تكون نصب عيني المرء، ظلمات يوم القيامة. يوم القيامة قبل الصراط يكون الناس في ظلمة، يكون الناس في ظلمة، ثم في هذه الظلمة تقسم الأنوار. وفي ذلك قول الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. فتقسم الأنوار على قدر الأعمال، على قدر الأعمال، حتى إن منهم كما جاء الخبر في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يعطى نوره على قدر إصبعه الإبهام، وليس مضيئا كل الوقت، يضيء ويطفأ. ومنهم من يعطى نورا وافيا، وهذا كله بحسب الأعمال. ما شأن وما حال الظلم في هذا الوقت؟ ما الذي سيجلبه الظلم للظالم في هذا الوقت، وقت الظلمة ووقت قسم الأنوار؟ قال عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. وكلما عظم حظ العبد من الظلم، عظم يوم القيامة نصيبه من الظلمات، عظم نصيبه من الظلمات. فليس من الخير للعبد الناصح لنفسه أن يدخل نفسه يوم القيامة في هذه الظلمة، بالظلم الذي يفعله في هذه الحياة الدنيا، سواء أكان الظلم للناس في أموالهم أو أنفسهم أو أعراضهم. وأشد ما يكون الظلم الموجب لأشد الظلمة يوم القيامة الظلم الذي يتعلق بحقوق الله على عباده، وبخاصة الشرك بالله. ولهذا قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون. وقال عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وقال في شأن الكفار: فذوقوا فما للظالمين من نصير. فالظلم أشده وأشنعه الكفر بالله، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وأي شيء أشد في وضع الشيء في غير موضعه من وضع العبادة في غير موضعها وجعلها لغير مستحقها سبحانه وتعالى. يخلق العباد ويتفضل عليهم بصنوف النعم، ثم بعض العباد يصرفون حقه الذي خلقهم لأجله لغيره، من حجر أو شجر أو قبة أو ضريح أو غير ذلك. فهذا الحديث فيها التحذير من الظلم بأنواعه. وقد دلت النصوص أن الظلم ثلاثة أنواع، وجاء في هذا حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، ظلم لا يغفره الله، وظلم لا يتركه الله، وظلم لا يعبأ الله به. هذا جاء في حديث أنس وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما. ثم بين ذلك، قال: الظلم الذي لا يغفره الله الشرك، وهذا دل عليه القرآن. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وظلم لا يتركه الله، هذا ظلم العباد بعضهم لبعض، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: لتؤدن الحقوق يوم القيامة. فظلم العباد هذا فيه قصاص يوم القيامة، سواء في النفس أو في العرض أو في المال، كل هذه المظالم للعباد يقتص للعباد بعضهم من بعض يوم القيامة. هذا لا يتركه الله حتى يقتص للمظلوم من ظالمه. وظلم لا يعبأ الله به أو لا يبالي الله به، وهو ما دون ذلك من الأعمال التي بين العبد وبين ربه، وهذا دل عليه قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحاصل أن هذا الحديث فيه تحذير بالغ من الظلم بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأن الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث فيه التحذير من الظلم والحث على ضده، وهو العدل. والشريعة كلها عدل، آمرة بالعدل ناهية عن الظلم. قال تعالى: قل أمر ربي بالقسط. وقال: إن الله يأمر بالعدل. وقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
هذه ثلاث آيات في الباب، والقرآن فيه الآيات الكثيرة الآمرة بالعدل الحاثة عليه، والمحذرة من الظلم الناهية عنه. وقوله جل وعلا: قل أمر ربي بالقسط. القسط هو العدل. قل أمر ربي بالقسط. وقال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل. دين الله سبحانه وتعالى كله قائم على العدل والنهي عن الظلم والتحذير منه. نعم.
قال رحمه الله:
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الظلم في الآية بالشرك فيما ثبت عنه، في المسند وغيره، لأن هذه الآية لما نزلت شق أمرها على الصحابة وقالوا أينا لم يظلم نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: أما قرأتم قول العبد الصالح إن يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فقوله لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، وهذا فيه أن من ثمار التوحيد وآثاره العظيمة أنه يحقق للعبد الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم.
قال رحمه الله: فإن الإيمان أصوله وفروعه باطنه وظاهره كله عدل وضده ظلم، فأعدل العدل وأصله الاعتراف وإخلاص التوحيد لله والإيمان بصفاته وأسمائه الحسنى وإخلاص الدين والعبادة له، وأعظم الظلم وأشده الشرك بالله، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وذلك أن العدل وضع الشيء في موضعه والقيام بالحقوق الواجبة، والظلم عكسه. فأعظم الحقوق وأوجبها حق الله على عباده أن يعرفوه ويعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم القيام بأصول الإيمان وشرائع الإسلام من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت الحرام والجهاد في سبيل الله قولا وفعلا، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر.
هذا أهم ما يكون في باب العدل والتحذير من الظلم ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى على العباد. وفي حديث معاذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالله عز وجل خلق العباد ليعرفوه وليعبدوه، خلقهم للعلم والعمل، توحيدان من أجلهما خلق الخلق، توحيد علمي وتوحيد عملي. توحيد العلمي وبيان أنه مقصود الخلق، هذا جاء في آخر آية من سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، خلق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والمقصد الثاني للخلق العبادة، عبادة الله، وفيها آية الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلق الخلق للعلم والعمل، للعلم التوحيد العلمي والعمل التوحيد العملي، هذه حقوق لله. فمن ضيع هذه الحقوق لله عز وجل وأخل بها أو صرفها لغير الله عز وجل فقد وقع في أشد الظلم وأعظمه. وأيضا فيما يتعلق بأصول الإيمان، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالقدر، هذه الأصول العظيمة الإخلال بها هو من أشد الظلم، لأن هذا ظلم يتعلق بأصل الاعتقاد وأساس الديانة وما يقوم عليها الدين، فالإخلال به هو من أشد الظلم، من أشد الظلم. ولهذا كان الكفر أشد الظلم، والله قال: والكافرون هم الظالمون. الكافرون هم الظالمون، أي الواقعون في أشد الظلم وأنكى، لأن من هو دون الكافر في فعله المعاصي ظالم لنفسه، لكنه لم يبلغ مبلغ هذا الظلم الذي هو خروج من الملة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.
قال رحمه الله: ومن الظلم الإخلال بشيء من ذلك، كما أن من العدل القيام بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان به ومحبته، وتقديمها على محبة الخلق كلهم وطاعته وتوقيره وتبجيله وتقديم أمره وقوله على أمر غيره وقوله. ومن الظلم العظيم أن يخل العبد بشيء من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأرحم بهم وأرأف بهم من كل أحد من الخلق، وهو الذي لم يصل إلى أحد خير إلا على يديه.
هذا أيضا باب من أبواب العدل يتعلق بحقوق النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة، وله حق في المحبة والتوقير والنصرة والتعزير مقدم على أي أحد، لأنه كما أخبر الله عز وجل أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال الله جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولهذا كان واجبا على كل عبد أن يقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبته لنفسه ووالده وولده والناس أجمعين. قد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ثم يقدمه في الطاعة على نفسه وعلى سائر من له طاعة وله من والد أو غيره. النبي صلى الله عليه وسلم طاعته مقدمة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وطاعة الرسول من طاعة الله، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم.
قال رحمه الله: ومن العدل بر الوالدين وصلة الأرحام وأداء حقوق الأصحاب والمعاملين، ومن الظلم الإخلال بذلك. ومن العدل قيام كل من الزوجين بحق الآخر، ومن أخل بذلك منهما فهو ظالم. وظلم الناس أنواع كثيرة يجمعها قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع.
هنا في هذه المسائل فيما يتعلق بالحقوق، حقوق العباد، بعض الناس في تعامله في هذه الحقوق يعامل بالمثل ويجازي بالمثل، وهذا خطأ، هذا خطأ. الشريعة جاءت بأن كلا يؤدي الحق الذي أمر به، إن فرط الطرف الآخر هو يتحمل مسؤولية تفريطه، لكن كل عبد مطالب أن يؤدي الحق الذي هو مأمور به، ولا يقابل قرابته مثلا أو جيرانه أو غيرهم من المعاملين بمعاملة مماثلة للمعاملة التي يعاملونه بها، بمعنى أنهم لو ظلموه لا يظلمهم، يقيم العدل، أن أساءوا إليه يقابل الإساءة بالإحسان. وفي قصة الرجل الذي جاء يشكو قرابته للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويسيئون إلي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال: إن كنت كذلك فكأنما تسفهم المل، ولا يزال لك من الله ظهير ما كنت كذلك. ما قال له: قابلهم وعاملهم بمعاملة مثل المعاملة التي يعاملونك بها. ما قال له: ما دام هذا شأنهم إذن عاملهم بمثل المعاملة التي عاملوك بها، وإنما حثه على أداء هذا الواجب الذي هو صلة الرحم التي أمر الله سبحانه وتعالى بها أن توصل. فهذه الحقوق التي بين المتعاملين كل يتقي الله، إن قصر طرف آخر فالإنسان لا يقصر، يؤدي الحق تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ورجاء لما عنده سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: وظلم الناس أنواع كثيرة يجمعها قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالظلم كله بأنواعه ظلمات يوم القيامة يعاقب أهلها على قدر ظلمهم، ويجازى المظلومون من حسنات الظالمين، فإن لم يكن لهم حسنات أو فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت على الظالمين.
لأن الناس يوم القيامة يأتون ليس معهم من الدنيا شيء، ليس هناك إلا الحسنات والسيئات، كما في الحديث حديث عبد الله بن أنيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء. ثم ينادي سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. ثم يقول سبحانه: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. قالوا: يا رسول الله، وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما، ما عندهم شيء من الأموال والتجارات والممتلكات التي كانت عندهم في الدنيا؟ قال: بالحسنات والسيئات. قوله بالحسنات والسيئات يفسره الحديث المعروف بحديث المفلس، وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي بصيام وصلاة وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا، فيؤخذ من حسناتهم فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات فطرحت عليه فطرح في النار. فالقصاص يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات، يقتص للمظلوم من حسنات الظالم، وإن انتهت الحسنات قبل أن توفي ما عليه يؤخذ من سيئات من ظلمهم وتطرح عليه ويطرح في النار. نعم.
قال رحمه الله: والعدل كله نور يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. والله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، فالله تعالى على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله وجزائه، وهو العدل. قد نصب لعباده الصراط المستقيم الذي يرجع إليه العدل، ومن عدل عنه عدل إلى الظلم والجور الموصل إلى الجحيم. والظلم ثلاثة أنواع: نوع لا يغفره الله، وهو الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ونوع لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العباد بعضهم لبعض. فمن كمال عدله أن يقتص الخلق بعضهم من بعض بقدر مظالمهم. ونوع تحت المشيئة الله، إن شاء عاقب عليه وإن شاء عفى عن أهله، وهو الذنوب التي بين العباد وبين ربهم فيما دون الشرك.
نعم. وهذا فيها حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله: الحديث التاسع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه.
هذا الحديث حديث عظيم في باب شكر النعمة والإعانة، إعانة العبد على تحقيق هذا الشكر. والله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر وعناية العبد به مؤذن بمزيد النعم وتواليها. والشكر كما قيل قديما حافظ وجالب، حافظ للنعم الموجودة من الزوال وجالب للنعم المفقودة. وكما قيل أيضا قديما: النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. فشكر النعم موجب لقرارها، وكفرانها موجب لزوالها وفرارها. ولهذا العبد مطلوب منه أن يكون دائما شاكرا لأنعم الله سبحانه وتعالى، يشكر الله على نعمائه وعلى فضله وجوده سبحانه وتعالى وعطائه. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تهيج وتحرك في القلب الشكر، وتبعد العبد عن ازدراء نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، انظروا إلى من هو أسفل منكم. الكلام الآن في الحديث في باب النعم، النعم الدنيوية، يعني الآن لما تأتي مثلا إلى الصحة، إلى الصحة، أو مثلا تأتي الأولاد، أو مثلا المسكن أو المركب أو الطعام أو غير ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام في هذه الأشياء: انظروا إلى من هو أسفل منكم. انظروا إلى من هو أسفل منكم، يعني أقل منكم مستوى في هذه الأشياء. الآن إذا نظر الإنسان عنده مثلا شقة بسيطة كافية له، متحقق له كل مصالحه ومنافعه فيها، إذا نظر إلى من عنده بيت أوسع وأجمل وموقعه أفضل، وركز نظره على مثل هذه البيوت، كيف سيجد بيته؟ وهل هذا النظر سيحرك في قلبه شكرا لله على نعمة البيت الذي يؤويه، أم أنه سيولد فيه ازدراء للنعمة ما يراها شيء؟ لكن لو نظر إلى أن أناسا ما عندهم أصلا مسكن، ما عندهم بيت، أو المسكن أقل من المسكن الذي هو فيه، سيحمد الله ويحرك هذا النظر في نفسه حمد الله على النعمة. الآن لو كان عنده سيارة، سيارة تمشي وتكح، ما تمشي باستقامة وتتعبه في مشيها، ثم يرى سيارات فارهة وجيدة تمر من عنده ويركز نظره إليها، سيزدري هذه النعمة. لكن لو نظر أن هناك ناس مشاة أصلا ما عندهم سيارة، وعنده سيارة يقضي بها مصالح، سيقول الحمد لله ويشكر الله على النعمة. النظر إلى الصحة، صحته مهما كانت هناك من هو أفضل منه وهناك من هو أقل منه، ينظر إلى من هو أقل منه حتى يشعر بالنعمة التي هو فيها، فيحمد الله على الصحة التي هو فيها حتى وإن قلت يحمد الله عليها. حتى الطعام وغير هذه الأشياء مطلوب من العبد أن يعمل هذا النظر: انظروا إلى من هو أسفل منكم. هذا الحديث هو باب من أبواب السعادة، هذا باب من أبواب السعادة في الدنيا. من يوفق للعمل بهذا الحديث يسعد، ومن لا يعمل بهذا الحديث يكون دائما في ضيق صدر وفي نكد في العيش وفي هموم، مع أن نعم الله عليه سابقة، لكن ما يرى نعم الله بسبب سوء النظر الذي هو يعمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. انظر ينهى نهي: لا تنظر إلى من هو فوقكم، لا تنظر إلى من هو فوقك في مركب أو في مسكن أو في صحة أو في أولاد أو في غير ذلك من مصالح الدنيا ومتعها، لا تنظر إلى من هو فوقك، دائما انظر إلى من هو دونك. لماذا؟ قال: فهو أجدر أحرى أولى أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الحديث فيه فائدة حقيقة مهمة. القلب ثمة أشياء يستجلبها المرء له هي التي تحرك القلب. إن تحرك القلب بالتسخط، من أين جاءه التسخط؟ إلا من الواردات التي يستجلبها الإنسان لقلبه. إن تحرك القلب بالشكر واستشعار النعمة، من أين جاءه هذا التحرك؟ إلا من هذه الأشياء التي يجلبها، يستجلبها لنفسه. كثير من الناس نظره للأشياء هو الذي يستجلب الألم لقلبه، يبعد عن النظر للأشياء الجميلة الحسنة ويستجلب قلبه أشياء مؤلمة ثم يبقى في ألم، وهذا من الخطأ. ولهذا هذا الحديث فيه توجيه للعبد إلى أن يستجلب دائما لقلبه الأمور الحسنة الطيبة التي تحرك فيه شكرا حمدا ثناء على الله سبحانه وتعالى، ويشتغل بتعداد النعم خير له من أن يشتغل بازدراء النعم، لأن أمران: إما تعداد النعم على وجه شكر المنعم أو ازدراء النعم الذي فيه التسخط، الذي فيه التسخط. وهذا الحديث يعالج هذه المشكلة. الآن لما تأتي إلى العمرة مثلا والحج، عندما تتيسر للعمرة، سبحان الله طريقة الناس بعد العودة من العمرة على حالين: بعض الناس يبدأ يرجع ويتشكى للناس: تعبنا، زحام، والله حصل لي كذا، ويتشكى. وبعضهم يرجع يحمد الله على النعمة التي يسر الله له أداء هذه العمرة. قد تكون هذه العمرة عمرة الإسلام، هيأه الله يسرها له. بعضهم ما يرجع يحمد الله على هذه النعمة، يتوجع من بعض الأتعاب التي تحصل له وتحصل لغيره. هذا كله بسبب ماذا؟ الشيء الذي يجلبه لقلبه، الذي يجلبه لقلبه. الحديث يوجهنا دائما نسجل بقلوبنا أشياء تشعرنا بنعمة الله، بنعمة الله سبحانه وتعالى علينا. نعم.
قال رحمه الله: يا لها من وصية نافعة وكلمة شافية وافية. فهذا يدل على الحث على شكر الله بالاعتراف بنعمه والتحدث بها والاستعانة بها على طاعة المنعم وفعل جميع الأسباب المعينة على الشكر، فإن الشكر لله هو رأس العبادة وأصل الخير وأوجبه على العباد. فإنه ما بالعبادة فإن الشكر لله هو رأس العبادة وأصل الخير وأوجبه على العباد. فإنه ما بالعباد من نعمة ظاهرة ولا باطنة، خاصة ولا عامة، إلا من الله، وهو الذي يأتي بالخير والحسنات ويدفع السوء والسيئات، فيستحق أن يبذل له العباد من الشكر ما تصل إليه قواهم. وعلى العبد أن يسعى بكل وسيلة توصله وتعينه على الشكر.
على العبد أن يسعى بكل وسيلة توصله وتعينه على الشكر، وهذا الحديث من أعظم المعينات. إذن العبد يحتاج إلى أشياء يستجلبها لقلبه تعينه على شكر المنعم. هذا الحديث من أعظم ما يعين العبد على تحقيق هذا المطلب العظيم الذي هو شكر المنعم سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: وقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدواء العجيب والسبب القوي لشكر نعم الله، وهو أن يلحظ العبد في كل وقت من هو دونه في العقل والنسب والمال وأصناف النعم. فمتى استدام هذا النظر اضطره إلى كثرة شكر ربه والثناء عليه، فإنه لا يزال يرى خلقا كثيرا دونه بدرجات في هذه الأوصاف. ويتمنى كثير منهم أن يصل إلى قريب مما أوتيه من عافية ومال ورزق وخلق وخلق، فيحمد الله على ذلك حمدا كثيرا ويقول: الحمد لله الذي أنعم علي وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا.
لا يصل إلى هذا الحمد وعمارة القلب بالثناء على الله سبحانه وتعالى إلا باستدامة هذا النظر الذي أرشد إليه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، استدامة هذا النظر، يديم هذا النظر في كل أحوال حتى يبقى دائما شاكرا لربه سبحانه وتعالى على منه وفضله جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله: ينظر إلى خلق كثير.
الآن لما ينظر الإنسان في أحوال الناس في المال والغنى، في المال في الغنى والفقر، في الغنى والفقر، الفقير لما ينظر إلى لما ينظر إلى الغني في كثرة ماله ويتركز نظره على هذه الأموال التي بيد الغني، بالتأكيد سيحصل عنده ازدراء للنعم، بالتأكيد سيحصل عنده ازدراء للنعم التي أنعم الله بها عليه، مع أنه لا يدري، قد يكون الغني أيضا ينظر إليه إلى هذا الفقير في نعم هي عند الفقير محروم منها هذا الغني، أيضا إن تركز نظر الغني إليها ولدت عنده أيضا ازدراء النعمة التي هو فيها. وهذا واقع، هذا واقع، يعني تجد مثلا الغني عنده وفرة في المال لكن ما عنده صحة ولا يستطيع أن يتمتع بالمال، الأكل محدد ومقنن، ما يأكل إلا أشياء محددة وفي أوقات معينة، صحته ما تحتمل والحركة عنده ما تحتمل يتمتع بحركة أو نحو ذلك، ويجد مثلا من العمال الفقراء الذين يعملون عنده في قوة عظيمة جدا، فيتركز نظره على القوة التي عندهم فما يرى عنده نعمة، هو نفسه لا يرى عنده نعمة، يزدر نعمة الله عليه، بل بعضهم يقول: أنا أعطيه مالي كله ويعطيني صحته، وهذا أيضا ينظر إليه ويزدر النعمة، الغني يزدري وهذا يزدري، كله بسبب ماذا؟ الخلل في النظر، الخلل في النظر، الغني نفسه يقع في ازدراء النعمة والفقير يقع في ازدراء النعمة، والسبب الإخلال في بهذا النظر الذي، ولهذا انتبه الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، هل هذا خطاب للفقير أو للغني والفقير؟ هل هو خطاب للفقير فقط أو للغني والفقير؟ أنا قصدت أن أصل إلى هذا المعنى، للغني والفقير، الفقير الآن لا تنظر إلى من هو فوقك في المال، لكن تعال للغني لا تنظر إلى من هو فوقك في ماذا؟ في الصحة، لا تنظر إلى من هو فوقك في الصحة، انظر إلى الفقراء الذين صحتهم، لا تنظر إلى كيف نقول، لا تنظر إلى من هو فوقك، نعم، في الصحة، انظر إلى من هو دونك، من هو الذي فوق الغني في الصحة؟
قد يكون
الفقير، قد يكون الفقير في قوة، قوة في عافية ونشاط وجسم، والغني عنده مال كثيرة ومتعب في صحته، لا ينظر إلى هذا، ينظر إلى من هو أقل منه صحة حتى لا يزدري النعمة، حتى لا يزدري النعمة. من القصص التي تفيد في تحريك هذا الموضوع ولا بأس في إيراد مثل ذلك، أحد الأثرياء، هذه حدثنا بها أحد أساتذتنا ونحن طلاب في الجامعة، أحد الأثرياء عنده بستان مليء بأنواع الفواكه والثمار، وهو صحته ما تحتمل يأكل شيء من هذا، محدد له الغذاء، وكان في شرفة القصر المطل على بستانه، وعنده عامل فلاح جاء مبكرا لعمله وجاء بزبدية فيها لبن مليئة باللبن وفوقها قرص خبز كبير وجعلها في مكان مرتفع وبدأ يشتغل حتى الساعة السابعة أو الثامنة، ثم استراح قليل، وهذا ينظر إليه، استراح قليل ثم أخذ الخبز قرص كامل وأكله، والزبدية مليئة باللبن وشربها كاملة. هذا ما يمكن يفعل هذا، لو فعل هذا يموت في مكانه، صحته ما تحتمل. وينظر إليه يأكل هذا الأكل ويشرب هذا الشرب، ثم قام بقوته ويضرب ويضرب ويعمل وينظر إلى هذه الصحة. تولد عنده ازدراء النعمة، قال في نفسه لو يعطيني صحة أعطيه مالي، ما صار يرى ماله شيئا. إذن هذا الحديث ليس خاص بالفقراء كما يظن كثير من الناس، كثير من الناس لما يقرأ هذا الحديث يظن خطاب للفقراء، لا، هذا خطاب للفقراء والأغنياء. سبحان الله، ما من إنسان إلا عنده يعني نقص في جانب وكمال في جانب، ما تكمل يقولون الدنيا كما يقال لأحد، هذا عنده كمال في مال وهذا عنده كمال في صحة وهذا كمال في كذا إلى آخره. فهذا خطاب للجميع، ليس للفقراء بل للفقراء والأغنياء كلهم، كل مأمور بأن ينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. الآن لما نقول للغني انظر إلى من هو أسفل منك ولا تنظر إلى من هو فوقك، من هو الذي فوقه الذي لا ينظر إليه؟ الفقير، في جانب النظر إلى ماذا؟ إلى الصحة، لا تنظر إلى من هو فوقك، لأنك إن نظرت إلى من هو فوقك ستزدري النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بها، بل انظر إلى من هو دونك. الفقير يقال لا تنظر إلى من هو فوقك الذي هو الغني، عند كثرة أموال لا تنظر إلى من هو فوقك، ولكن انظر إلى من هو دونك. نعم.
قال رحمه الله: ينظر إلى خلق كثير ممن سلبوا عقولهم فيحمد ربه على كمال العقل.
الآن لما تأتي مثلا، هذه مسألة مهمة، الآن لما نأتي طلاب العلم، بعضهم يأتي وينظر إلى زميله ما شاء الله من مرتين يحفظ بسرعة، وهذا يجلس يكرر في اليوم الأحاديث التي يحفظها يكررها عشرات المرات، ويخرج في نهاية النهار حفظه ضعيف، وينظر إلى زميل آخر مرتين يقرأ وإذا بحفظ حفظ متقن. لو نظر إلى عقل هذا وحافظته ماذا سيقول عن عقله؟
يزدري.
ماذا سيقول عن عقل نفسه؟ ينبسط ولا يزدري هذه النعمة؟
يزدري
هذه النعمة. لكن لو غير هذا النظر ونظر إلى الناس فاقدين للعقول أصلا، ما عنده عقل، فاقد العقل، سيشعر أنه
بنعمة عظيمة
جدا. أجر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ينظر إلى
ينظر إلى خلق كثير ممن سلبوا عقولهم فيحمد ربه على كمال العقل، ويشاهد عالما كثيرا ليس لهم قوت مدخر ولا مساكن يأوون إليها وهو مطمئن في مسكنه موسع عليه رزقه، ويرى خلقا كثيرا قد ابتلوا بأنواع الأمراض وأصناف الأسقام وهو معافى من ذلك مسربل بالعافية، ويشاهد خلقا كثيرا قد ابتلوا ببلاء أفظع من ذلك من انحراف الدين والوقوع في قاذورات المعاصي والله قد حفظه منها أو من كثير منها.
هذه أعظم النعم، أن يكون الإنسان في عافية في دينه، أن يكون في عافية، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. نعم.
قال رحمه الله: ويتأمل أناسا كثيرين قد استولى عليهم الهم وملكهم الحزن والوساوس وضيق الصدر، ثم ينظر إلى عافيته من هذا الداء ومنة الله عليه براحة القلب، حتى ربما كان فقيرا يفوق بهذه النعمة، نعمة القناعة وراحة القلب، كثيرا من الأغنياء.
أذكر هنا قصة مفيدة لأحد الصالحين، توفي أحسبه من أهل الصلاح رحمه الله، زرته مع أحد الأفاضل في بيته، وكان في بيته له سنوات طويلة في غرفة ما يخرج منها على سرير المرض، ويشتكي جسمه من أمراض عديدة فيما يخبر عنها قرابته، عنده أمراض وآلام، فسألته أو سأله رفيقي: كيف حالك؟ عساك طيب؟ قال: والله ما أعلم، أو ما أظن، يقول: والله ما أظن بالمملكة أسعد مني. يقول: والله ما أظن بالمملكة أسعد مني. وهو على سرير سنوات ما خرج من فراش المرض، وتجد آخر عنده عافية وصحة ويتحرك ويمشي، ولكنه في غم وفي هم وفي نكد وفي آلام. والشيخ رحمه الله له كتاب مهم في هذا الباب سماه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، ركز في بيان السعادة أن مدار السعادة على راحة القلب، أن مدار السعادة على راحة القلب. هذا الآن في 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 مرض في في مرض ويشعر بسعادة. أحد الأفاضل توفي من سنوات رحمه الله، كان معه شلل رباعي، ما يتحرك إلا رأسه. زرته في دار المعاقين، ففي أول زيارة لي أراه فيها قال لي بالحرف الواحد رحمه الله، قال: والله إنني أعيش سعادة قد مشيت على قدمي ما سنوات كثيرة أبحث عنها ما وجدتها. يقول: والله إني أعيش سعادة قد مشيت على قدمي، يعني قبل أن يصاب بحادث، لأنه أصيب بحادث السيارة ثم أصيب بهذا الشلل، لكن ما كان على طاعة في 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 تلك الفترة. لكن لما سلم له عقله، هداه الله عز وجل وأقبل على الإيمان وعلى طاعة الله عز وجل، فشعر بسعادة الإيمان ولذة الإيمان. ولما كان في المعصية يمشي على قدميه ما كان يجد هذه اللذة التي وجدها بالطاعة مع أنه معطل. ومثله آخر أيضا زرته في بيته، سألته عن حاله وهو لا يتحرك منه شيء، توفي أيضا رحمه الله، قال: والله إني أتقلب في نعم الله، وجسمه ما يتحرك. هذا بالحرف الواحد يقول: والله إني أتقلب في نعم الله، وجسمه أصلا ما يتحرك إلا رأسه، ويقول: أتقلب في نعمة الله. وتجد آخرين يمشون وما يشعر أصلا بنعم الله عليه، ولا يتحرك بشكر المنعم سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ثم من ابتلي بشيء من هذه الأمور يجد عالما كثيرا أعظم منه وأشد مصيبة، فيحمد الله على وجود العافية وعلى تخفيف البلاء، فإنه ما من مكروه إلا ويوجد مكروه أعظم منه. فمن وفق للاهتداء بهذا الهدي الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل شكره في قوة ونمو، ولم تزل نعم الله عليه تترى وتتوالى. ومن عكس القضية فارتفع نظره وصار ينظر إلى من هو فوقه في العافية والمال والرزق وتوابع ذلك، فإنه لا بد أن يزدري نعمة الله ويفقد شكره، ومتى فقد الشكر ترحلت عنه النعم وتسابقت إليه النقم، وامتحن بالغم الملازم والحزن الدائم والتسخط لما هو فيه من الخير وعدم الرضا بالله ربا ومدبرا، وذلك ضرر في الدين والدنيا وخسران مبين. واعلم أن من تفكر في كثرة نعم الله وتفطن لآلاء الله الظاهرة والباطنة، وأنه لا وسيلة إليها إلا محض فضل الله وإحسانه، وأن جنسا من نعم الله لا يقدر العبد على إحصائه وتعداده فضلا عن جميع الأجناس فضلا عن شكرها، فإنه يضطر إلى الاعتراف التام بالنعم وكثرة الثناء على الله، واستحيا من ربه أن يستعين بشيء من نعمه على ما لا يحبه ويرضاه، وأوجب له الحياء من ربه الذي هو من أفضل شعب الإيمان، فاستحيا من ربه أن يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره.
هذه مسألة أيضا مهمة تتولد مما سبق، يعني الذي سبق هو جانب يحرك في قلب العبد استشعار النعمة وشكر المنعم سبحانه وتعالى إن وصل القلب إلى هذه الحال جره إلى أمر آخر، وهو الحذر من استعمال هذه النعم فيما يسخط الله جل وعلا، لأن من شكر الله عز وجل أن تستعمل النعمة في طاعة المنعم سبحانه وتعالى. وهذا كله مثل ما نبه الشيخ يتولد من تحقيق مقام الشكر، وتحقيق مقام الشكر يحتاج فيه العبد إلى هذا النظر الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: ولما كان على الشكر مدار الخير وعنوانه، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان يقول: اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا، اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصحك وأحفظ وصيتك.
الحديث الأول حديث معاذ، هذا فيها حث النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الدعوة العظيمة أدبار الصلوات: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وطلب المعونة على الشكر هذا فيه أنه لا يمكن أن يتحقق لك شكر إلا إذا عانك الله عليه. يتحصل لنا من هذا الحديث ومن الحديث الأول أن تحقق مقام الشكر في العبد يحتاج من العبد إلى أمرين: كثرة الدعاء، وخاصة بهذا الدعاء الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إليه، والأمر الثاني بذل السبب في استجلاب الشكر في القلب للمنعم سبحانه وتعالى، والحديث الأول معين على ذلك. قوله رحمه الله: وكان يقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا، هذا ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء: اللهم أعني وأعني أعني، اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا، إلى آخر الدعاء. والجملة الأخيرة هذه جاءت في حديث آخر: اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصحك وأحفظ وصيتك، هذه جاءت في حديث آخر حديث أبي هريرة عند الترمذي، وهو كما نبه أهل العلم ضعيف الإسناد. نعم.
قال رحمه الله: وقد اعترف أعظم الشاكرين بالعجز عن شكر نعم الله، فقال صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، والله أعلم.
نعم، يعني مهما كان العبد يكثر من الشكر ينبغي أن يستشعر أنه أيضا مقصر في مقام الشكر، مهما كثر شكر العبد ومهما كثر ثناؤه على الله سبحانه وتعالى فها هو كما ينبه الشيخ أعظم الشاكرين صلى الله عليه وسلم، يعترف بالعجز عن شكر نعم الله أي الثناء على الله في قوله: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولهذا يوم القيامة يعلمه الله من محامده وحسن الثناء عليه ما لا يعلمه، يقول عليه الصلاة والسلام: ما لا أعلمه، يعني في الدنيا. والله جل وعلا يحصى والله يثنى عليه بأسمائه وصفاته، والتي نزل في القرآن من أسمائه وصفاته ليست هي كل أسماء الله، ليست كل أسماء الله. ولهذا في دعاء الهم في التوسل فيه بأسماء الله قال: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به. في علم الغيب عندك. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أعنا أجمعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، الحديث 18، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديث عظيم في بابه، ألا وهو باب التحذير من الظلم والحث على ضده، وهو العدل. والسماوات والأرض إنما قامت بالعدل، ولا تقوم مصلحة للعباد إلا بالعدل، ولا يقوم بيت من بيوت المسلمين إلا بالعدل. فالعدل قيام الناس، وبه تحقق مصالحهم، وبه درء السرور عنهم، والظلم هلكة وظلمات ومجلبة للسرور، ومضاره في دنيا العبد وأخراه لا حد لها. وهذا الحديث فيه تحذير بالغ من الظلم. يقول صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. هذه مسألة مهمة ينبغي أن تكون نصب عيني المرء، ظلمات يوم القيامة. يوم القيامة قبل الصراط يكون الناس في ظلمة، يكون الناس في ظلمة، ثم في هذه الظلمة تقسم الأنوار. وفي ذلك قول الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. فتقسم الأنوار على قدر الأعمال، على قدر الأعمال، حتى إن منهم كما جاء الخبر في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يعطى نوره على قدر إصبعه الإبهام، وليس مضيئا كل الوقت، يضيء ويطفأ. ومنهم من يعطى نورا وافيا، وهذا كله بحسب الأعمال. ما شأن وما حال الظلم في هذا الوقت؟ ما الذي سيجلبه الظلم للظالم في هذا الوقت، وقت الظلمة ووقت قسم الأنوار؟ قال عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. وكلما عظم حظ العبد من الظلم عظم يوم القيامة نصيبه من الظلمات، عظم نصيبه من الظلمات. فليس من الخير للعبد الناصح لنفسه أن يدخل نفسه يوم القيامة في هذه الظلمة بالظلم الذي يفعله في هذه الحياة الدنيا، سواء أكان الظلم للناس في أموالهم أو أنفسهم أو أعراضهم. وأشد ما يكون الظلم الموجب لأشد الظلمة يوم القيامة الظلم الذي يتعلق بحقوق الله على عباده، وبخاصة الشرك بالله. ولهذا قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون. وقال عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وقال في شأن الكفار: فذوقوا فما للظالمين من نصير. فالظلم أشده وأشنعه الكفر بالله، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. وأي شيء أشد في وضع الشيء في غير موضعه من وضع العبادة في غير موضعها وجعلها لغير مستحقها سبحانه وتعالى. يخلق العباد ويتفضل عليهم بصنوف النعم، ثم بعض العباد يصرفون حقه الذي خلقهم لأجله لغيره، من حجر أو شجر أو قبة أو ضريح أو غير ذلك. فهذا الحديث فيها التحذير من الظلم بأنواعه. وقد دلت النصوص أن الظلم ثلاثة أنواع، وجاء في هذا حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، ظلم لا يغفره الله، وظلم لا يتركه الله، وظلم لا يعبأ الله به. هذا جاء في حديث أنس وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما. ثم بين ذلك قال: الظلم الذي لا يغفره الله الشرك، وهذا دل عليه القرآن، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وظلم لا يتركه الله، هذا ظلم العباد بعضهم لبعض، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: لتؤدن الحقوق يوم القيامة. فظلم العباد هذا في قصاص يوم القيامة، سواء في النفس أو في العرض أو في المال، كل هذه المظالم للعباد يقتص للعباد بعضهم من بعض يوم القيامة، هذا لا يتركه الله حتى يقتص للمظلوم من ظالمه. وظلم لا يعبأ الله به أو لا يبالي الله به، وهو ما دون ذلك من الأعمال التي بين العبد وبين ربه، وهذا دل عليه قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحاصل أن هذا الحديث فيه تحذير بالغ من الظلم بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأن الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث فيه التحذير من الظلم والحث على ضده، وهو العدل، والشريعة كلها عدل، آمرة بالعدل ناهية عن الظلم. قال تعالى: قل أمر ربي بالقسط، وقال: إن الله يأمر بالعدل، وقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
هذه ثلاث آيات في الباب، والقرآن فيه الآيات الكثيرة الآمرة بالعدل الحاثة عليه، والمحذرة من الظلم الناهية عنه. وقوله جل وعلا: قل أمر ربي بالقسط، القسط هو العدل، قل أمر ربي بالقسط، وقال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل. دين الله سبحانه وتعالى كله قائم على العدل والنهي عن الظلم والتحذير منه. نعم.
قال رحمه الله:
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الظلم في الآية بالشرك فيما ثبت عنه في المسند وغيره، لأن هذه الآية لما نزلت شق أمرها على الصحابة وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ قال عليه الصلاة والسلام: أما قرأتم قول العبد الصالح: إن يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فقوله لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، وهذا فيه أن من ثمار التوحيد وآثاره العظيمة أنه يحقق للعبد الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم.
قال رحمه الله: فإن الإيمان أصوله وفروعه باطنه وظاهره كله عدل وضده ظلم، فأعدل العدل وأصله الاعتراف وإخلاص التوحيد لله والإيمان بصفاته وأسمائه الحسنى وإخلاص الدين والعبادة له، وأعظم الظلم وأشده الشرك بالله، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وذلك أن العدل وضع الشيء في موضعه والقيام بالحقوق الواجبة، والظلم عكسه. فأعظم الحقوق وأوجبها حق الله على عباده أن يعرفوه ويعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم القيام بأصول الإيمان وشرائع الإسلام من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت الحرام والجهاد في سبيل الله قولا وفعلا والتواصي بالحق والتواصي بالصبر.
هذا أهم ما يكون في باب العدل والتحذير من الظلم، ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى على العباد. وفي حديث معاذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالله عز وجل خلق العباد ليعرفوه وليعبدوه، خلقهم للعلم والعمل، توحيدان من أجلهما خلق الخلق، توحيد علمي وتوحيد عملي. توحيد العلمي وبيان أنه مقصود الخلق، هذا جاء في آخر آية من سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، خلق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والمقصد الثاني للخلق العبادة، عبادة الله، وفيها آية الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلق الخلق للعلم والعمل، للعلم التوحيد العلمي والعمل التوحيد العملي، هذه حقوق لله. فمن ضيع هذه الحقوق لله عز وجل وأخل بها أو صرفها لغير الله عز وجل فقد وقع في أشد الظلم وأعظمه. وأيضا فيما يتعلق بأصول الإيمان، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالقدر، هذه الأصول العظيمة الإخلال بها هو من أشد الظلم، لأن هذا ظلم يتعلق بأصل الاعتقاد وأساس الديانة وما يقوم عليها الدين. فالإخلال به هو من أشد الظلم، من أشد الظلم. ولهذا كان الكفر أشد الظلم، والله قال: والكافرون هم الظالمون. الكافرون هم الظالمون، أي الواقعون في أشد الظلم وأنكى، لأن من هو دون الكافر في فعله المعاصي ظالم لنفسه، لكنه لم يبلغ مبلغ هذا الظلم الذي هو خروج من الملة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.
قال رحمه الله: ومن الظلم الإخلال بشيء من ذلك، كما أن من العدل القيام بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان به ومحبته وتقديمها على محبة الخلق كلهم وطاعته وتوقيره وتبجيله وتقديم أمره وقوله على أمر غيره وقوله. ومن الظلم العظيم أن يخل العبد بشيء من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأرحم بهم وأرأف بهم من كل أحد من الخلق، وهو الذي لم يصل إلى أحد خير إلا على يديه.
هذا أيضا باب من أبواب العدل، يتعلق بحقوق النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة، وله حق في المحبة والتوقير والنصرة والتعزير مقدم على أي أحد، لأنه كما أخبر الله عز وجل: أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال الله جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولهذا كان واجبا على كل عبد أن يقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبته لنفسه ووالده وولده والناس أجمعين. قد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ثم يقدمه في الطاعة على نفسه وعلى سائر من له طاعة وله من والد أو غيره. النبي صلى الله عليه وسلم طاعته مقدمة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وطاعة الرسول من طاعة الله، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم.
قال رحمه الله: ومن العدل بر الوالدين وصلة الأرحام وأداء حقوق الأصحاب والمعاملين، ومن الظلم الإخلال بذلك. ومن العدل قيام كل من الزوجين بحق الآخر، ومن أخل بذلك منهما فهو ظالم. وظلم الناس أنواع كثيرة يجمعها قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع.
هنا في هذه المسائل فيما يتعلق بالحقوق، حقوق العباد، بعض الناس في تعامله في هذه الحقوق يعامل بالمثل ويجازي بالمثل، وهذا خطأ، هذا خطأ. الشريعة جاءت بأن كلاً يؤدي الحق الذي أمر به، إن فرط الطرف الآخر هو يتحمل مسؤولية تفريطه، لكن كل عبد مطالب أن يؤدي الحق الذي هو مأمور به، ولا يقابل قرابته مثلا أو جيرانه أو غيرهم من المعاملين بمعاملة مماثلة للمعاملة التي يعاملونه بها، بمعنى أنهم لو ظلموه لا يظلمهم، يقيم العدل، أن أساءوا إليه يقابل الإساءة بالإحسان. وفي قصة الرجل الذي جاء يشكو قرابته للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحلم عليهم ويسيئون إلي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال: إن كنت كذلك فكأنما تسفهم المل، ولا يزال لك من الله ظهير ما كنت كذلك. ما قال له: قابلهم وعاملهم بمعاملة مثل المعاملة التي يعاملونك بها. ما قال له: ما دام هذا شأنهم إذن عاملهم بمثل المعاملة التي عاملوك بها، وإنما حثه على أداء هذا الواجب الذي هو صلة الرحم التي أمر الله سبحانه وتعالى بها أن توصل. فهذه الحقوق التي بين المتعاملين كل يتقي الله، إن قصر طرف آخر فالإنسان لا يقصر، يؤدي الحق تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ورجاء لما عنده سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: وظلم الناس أنواع كثيرة يجمعها قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالظلم كله بأنواعه ظلمات يوم القيامة، يعاقب أهلها على قدر ظلمهم، ويجازى المظلومون من حسنات الظالمين، فإن لم يكن لهم حسنات أو فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت على الظالمين.
لأن الناس يوم القيامة يأتون ليس معهم من الدنيا شيء، ليس هناك إلا الحسنات والسيئات، كما في الحديث، حديث عبد الله بن أنيس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء. ثم ينادي سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. ثم يقول سبحانه: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. قالوا: يا رسول الله، وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما، ما عندهم شيء من الأموال والتجارات والممتلكات التي كانت عندهم في الدنيا. قال: بالحسنات والسيئات. قوله بالحسنات والسيئات يفسره الحديث المعروف بحديث المفلس، وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قلنا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي بصيام وصلاة وصدقة ويأتي وقد ضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا فيؤخذ من حسناتهم فيؤخذ من حسناته فيعطون. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات فطرحت عليه فطرح في النار. فالقصاص يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات، يقتص للمظلوم من حسنات الظالم، وإن انتهت الحسنات قبل أن توفي ما عليه يؤخذ من سيئات من ظلمهم وتطرح عليه ويطرح في النار. نعم.
قال رحمه الله: والعدل كله نور يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. والله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، فالله تعالى على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله وجزائه، وهو العدل، قد نصب لعباده الصراط المستقيم الذي يرجع إليه العدل، ومن عدل عنه عدل إلى الظلم والجور الموصل إلى الجحيم. والظلم ثلاثة أنواع: نوع لا يغفره الله وهو الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ونوع لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم لبعض. فمن كمال عدله أن يقتص الخلق بعضهم من بعض بقدر مظالمهم. ونوع تحت المشيئة الله، إن شاء عاقب عليه وإن شاء عفى عن أهله، وهو الذنوب التي بين العباد وبين ربهم فيما دون الشرك.
نعم. وهذا فيها حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله: الحديث التاسع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه.
هذا الحديث حديث عظيم في باب شكر النعمة والإعانة، إعانة العبد على تحقيق هذا الشكر. والله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر وعناية العبد به مؤذن بمزيد النعم وتواليها. والشكر كما قيل قديما حافظ وجالب، حافظ للنعم الموجودة من الزوال وجالب للنعم المفقودة. وكما قيل أيضا قديما: النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. فشكر النعم موجب لقرارها وكفرانها موجب لزوالها وفرارها. ولهذا العبد مطلوب منه أن يكون دائما شاكرا لأنعم الله سبحانه وتعالى، يشكر الله على نعمائه وعلى فضله وجوده سبحانه وتعالى وعطائه. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تهيج وتحرك في القلب الشكر وتبعد العبد عن ازدراء نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم. انظروا إلى من هو أسفل منكم، الكلام الآن في الحديث في باب النعم، النعم الدنيوية. يعني الآن لما تأتي مثلا إلى الصحة، إلى الصحة، أو مثلا تأتي الأولاد، أو مثلا المسكن أو المركب أو الطعام أو غير ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام في هذه الأشياء: انظروا إلى من هو أسفل منكم، انظروا إلى من هو أسفل منكم، يعني أقل منكم مستوى في هذه الأشياء. الآن إذا نظر الإنسان عنده مثلا شقة بسيطة كافية له متحقق له كل مصالحه ومنافعه فيها، إذا نظر إلى من عنده بيت أوسع وأجمل وموقعه أفضل وركز نظره على مثل هذه البيوت، كيف سيجد بيته؟ وهل هذا النظر سيحرك في قلبه شكرا لله على نعمة البيت الذي يؤويه، أم أنه سيولد فيه ازدراء للنعمة ما يراها شيء؟ لكن لو نظر إلى أن أناسا ما عندهم أصلا مسكن، ما عندهم بيت، أو المسكن أقل من المسكن الذي هو فيه، سيحمد الله ويحرك هذا النظر في نفسه حمد الله على النعمة. الآن لو كان عنده سيارة تمشي وتكح، ما تمشي باستقامة وتتعبه في مشيها، ثم يرى سيارات فارهة وجيدة تمر من عنده ويركز نظره إليها، سيزدري هذه النعمة. لكن لو نظر أن هناك ناس مشاة أصلا ما عندهم سيارة وعنده سيارة يقضي بها مصالح، سيقول الحمد لله ويشكر الله على النعمة. النظر إلى الصحة، صحته مهما كانت هناك من هو أفضل منه وهناك من هو أقل منه، ينظر إلى من هو أقل منه حتى يشعر بالنعمة التي هو فيها، فيحمد الله على الصحة التي هو فيها حتى وإن قلت يحمد الله عليها. حتى الطعام وغير هذه الأشياء مطلوب من العبد أن يعمل هذا النظر، انظروا إلى من هو أسفل منكم. هذا الحديث هو باب من أبواب السعادة، هذا باب من أبواب السعادة في الدنيا. من يوفق للعمل بهذا الحديث يسعد، ومن لا يعمل بهذا الحديث يكون دائما في ضيق صدر وفي نكد في العيش وفي هموم، مع أن نعم الله عليه سابقة لكن ما يرى نعم الله بسبب سوء النظر الذي هو يعمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. انظر ينهى نهي لا تنظر إلى من هو فوقكم، لا تنظر إلى من هو فوقك في مركب أو في مسكن أو في صحة أو في أولاد أو في غير ذلك من مصالح الدنيا ومتعها، لا تنظر إلى من هو فوقك، دائما انظر إلى من هو دونك. لماذا؟ قال فهو أجدر أحرى أولى أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الحديث فيه فائدة حقيقة مهمة. القلب ثمة أشياء يستجلبها المرء له هي التي تحرك القلب، إن تحرك القلب بالتسخط، من أين جاءه التسخط إلا من الواردات التي يستجلبها الإنسان لقلبه. إن تحرك القلب بالشكر واستشعار النعمة، من أين جاءه هذا التحرك إلا من هذه الأشياء التي يجلبها يستجلبها لنفسه. كثير من الناس نظره للأشياء هو الذي يستجلب الألم لقلبه، يبعد عن النظر للأشياء الجميلة الحسنة ويستجلب قلبه أشياء مؤلمة ثم يبقى في ألم، وهذا من الخطأ. ولهذا هذا الحديث فيه توجيه للعبد إلى أن يستجلب دائما لقلبه الأمور الحسنة الطيبة التي تحرك فيه شكرا حمدا ثناء على الله سبحانه وتعالى، ويشتغل بتعداد النعم خير له من أن يشتغل بازدراء النعم، لأنه أمران، إما تعداد النعم على وجه شكر المنعم أو ازدراء النعم الذي فيه التسخط وهذا الحديث يعالج هذه المشكلة. الآن لما تأتي إلى العمرة مثلا والحج، عندما تتيسر للعمرة. سبحان الله، طريقة الناس بعد العودة من العمرة على حالين، بعض الناس يبدأ يرجع ويتشكى للناس، تعبنا، زحام، والله حصل لي كذا، ويتشكى، وبعضهم يرجع يحمد الله على النعمة التي يسر الله له أداء هذه العمرة. قد تكون هذه العمرة عمرة الإسلام، هيأها الله يسرها له، بعضهم ما يرجع يحمد الله على هذه النعمة، يتوجع من بعض الأتعاب التي تحصل له وتحصل لغيره. هذا كله بسبب ماذا؟ الشيء الذي يجلبه لقلبه، الذي يجلبه لقلبه. الحديث يوجهنا دائما نسجل بقلوبنا أشياء تشعرنا بنعمة الله، بنعمة الله سبحانه وتعالى علينا. نعم.
قال رحمه الله: يا لها من وصية نافعة وكلمة شافية وافية. فهذا يدل على الحث على شكر الله بالاعتراف بنعمه والتحدث بها والاستعانة بها على طاعة المنعم وفعل جميع الأسباب المعينة على الشكر، فإن الشكر لله هو رأس العبادة وأصل الخير، وأوجبه على العباد. فإنه ما بالعبادة فإن الشكر لله هو رأس العبادة وأصل الخير وأوجبه على العباد. فإنه ما بالعباد من نعمة ظاهرة ولا باطنة، خاصة ولا عامة، إلا من الله، وهو الذي يأتي بالخير والحسنات ويدفع السوء والسيئات، فيستحق أن يبذل له العباد من الشكر ما تصل إليه قواهم. وعلى العبد أن يسعى بكل وسيلة توصله وتعينه على الشكر.
على العبد أن يسعى بكل وسيلة توصله وتعينه على الشكر، وهذا الحديث من أعظم المعينات. إذن العبد يحتاج إلى أشياء يستجلبها لقلبه تعينه على شكر المنعم. هذا الحديث من أعظم ما يعين العبد على تحقيق هذا المطلب العظيم الذي هو شكر المنعم سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: وقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدواء العجيب والسبب القوي لشكر نعم الله، وهو أن يلحظ العبد في كل وقت من هو دونه في العقل والنسب والمال وأصناف النعم. فمتى استدام هذا النظر اضطره إلى كثرة شكر ربه والثناء عليه، فإنه لا يزال يرى خلقا كثيرا دونه بدرجات في هذه الأوصاف، ويتمنى كثير منهم أن يصل إلى قريب مما أوتيه من عافية ومال ورزق وخلق وخلق، فيحمد الله على ذلك حمدا كثيرا ويقول: الحمد لله الذي أنعم علي وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا.
لا يصل إلى هذا الحمد وعمارة القلب بالثناء على الله سبحانه وتعالى إلا باستدامة هذا النظر الذي أرشد إليه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. استدامة هذا النظر، يديم هذا النظر في كل أحواله حتى يبقى دائما شاكرا لربه سبحانه وتعالى على منه وفضله جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله: ينظر إلى خلق كثير.
الآن لما ينظر الإنسان في أحوال الناس في المال والغنى، في المال، في الغنى والفقر، في الغنى والفقر، الفقير لما ينظر إلى لما ينظر إلى الغني في كثرة ماله ويتركز نظره على هذه الأموال التي بيد الغني، بالتأكيد سيحصل عنده ازدراء للنعم، بالتأكيد سيحصل عنده ازدراء للنعم التي أنعم الله بها عليه، مع أنه لا يدري، قد يكون الغني أيضا ينظر إليه إلى هذا الفقير في نعم هي عند الفقير محروم منها هذا الغني، أيضا إن تركز نظر الغني إليها ولدت عنده أيضا ازدراء النعمة التي هو فيها. وهذا واقع، هذا واقع، يعني تجد مثلا الغني عنده وفرة في المال لكن ما عنده صحة ولا يستطيع أن يتمتع بالمال، الأكل محدد ومقنن، ما يأكل إلا أشياء محددة وفي أوقات معينة، صحته ما تحتمل، والحركة عنده ما تحتمل يتمتع بحركة أو نحو ذلك، ويجد مثلا من العمال الفقراء الذين يعملون عنده في قوة عظيمة جدا، فيتركز نظره على القوة التي عندهم فما يرى عنده نعمة، هو نفسه لا يرى عنده نعمة، يزدري نعمة الله عليه. بل بعضهم يقول أنا أعطيه مالي كله ويعطيني صحته، وهذا أيضا ينظر إليه ويزدري النعمة، الغني يزدري وهذا يزدري، كله بسبب ماذا؟ الخلل في النظر، الخلل في النظر. الغني نفسه يقع في ازدراء النعمة، والفقير يقع في ازدراء النعمة، والسبب الإخلال في بهذا النظر الذي. ولهذا انتبه الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم، هل هذا خطاب للفقير أو للغني والفقير؟ هل هو خطاب للفقير فقط أو للغني والفقير؟ أنا قصدت أن أصل إلى هذا المعنى، للغني والفقير. الفقير الآن لا تنظر إلى من هو فوقك في المال، لكن تعال للغني، لا تنظر إلى من هو فوقك في ماذا؟ في الصحة، لا تنظر إلى من هو فوقك في الصحة، انظر إلى الفقراء الذين صحتهم، لا تنظر إلى كيف نقول، لا تنظر إلى من هو فوقك نعم في الصحة، انظر إلى من هو دونك. من هو الذي فوق الغني في الصحة؟
قد يكون
الفقير، قد يكون الفقير في قوة في عافية ونشاط وجسم، والغني عنده مال كثيرة ومتعب في صحته، لا ينظر إلى هذا، ينظر إلى من هو أقل منه صحة حتى لا يزدري النعمة، حتى لا يزدري النعمة. من القصص التي تفيد في تحريك هذا الموضوع، ولا بأس في إيراد مثل ذلك، أحد الأثرياء، هذه حدثنا بها أحد أساتذتنا ونحن طلاب في الجامعة، أحد الأثرياء عنده بستان مليء بأنواع الفواكه والثمار، وهو صحته ما تحتمل يأكل شيء من هذا، محدد له الغذاء، وكان في شرفة القصر المطل على بستانه، وعنده عامل فلاح جاء مبكرا لعمله، جاء بزبدية فيها لبن مليئة باللبن وفوقها قرص خبز كبير، وجعلها في مكان مرتفع وبدأ يشتغل حتى الساعة السابعة أو الثامنة، ثم استراح قليل، وهذا ينظر إليه، استراح قليل ثم أخذ الخبز قرص كامل وأكله، والزبدية مليئة باللبن وشربها كاملة، هذا ما يمكن يفعل هذا، لو فعل هذا يموت في مكانه، صحة ما تحتمل، وينظر إليه يأكل هذا الأكل ويشرب هذا الشرب، ثم قام بقوته ويضرب ويعمل وينظر إلى هذه الصحة، تولد عنده ازدراء النعمة، قال في نفسه لو يعطيني صحة أعطيه مالي، ما صار يرى ماله شيئا. إذن هذا الحديث ليس خاص بالفقراء كما يظن كثير من الناس، كثير من الناس لما يقرأ هذا الحديث يظن خطاب للفقراء، لا، هذا خطاب للفقراء والأغنياء. سبحان الله، ما من إنسان إلا عنده يعني نقص في جانب وكمال في جانب، ما تكمل يقولون الدنيا كما يقال لأحد، هذا عنده كمال في مال، وهذا عنده كمال في صحة، وهذا كمال في كذا إلى آخره. فهذا خطاب للجميع، ليس للفقراء بل للفقراء والأغنياء كلهم، كل مأمور بأن ينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. الآن لما نقول للغني انظر إلى من هو أسفل منك ولا تنظر إلى من هو فوقك، من هو الذي فوقه الذي لا ينظر إليه؟ الفقير، في جانب النظر إلى ماذا؟ إلى الصحة، لا تنظر إلى من هو فوقك، لأنك إن نظرت إلى من هو فوقك ستزدري النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بها، بل انظر إلى من هو دونك. الفقير يقال لا تنظر إلى من هو فوقك الذي هو الغني، عند كثرة أموال لا تنظر إلى من هو فوقك، ولكن انظر إلى من هو دونك. نعم.
قال رحمه الله: ينظر إلى خلق كثير ممن سلبوا عقولهم فيحمد ربه على كمال العقل.
الآن لما تأتي مثلا، هذه مسألة مهمة، الآن لما نأتي طلاب العلم، بعضهم يأتي وينظر إلى زميله ما شاء الله من مرتين يحفظ بسرعة، وهذا يجلس يكرر في اليوم الأحاديث التي يحفظها يكررها عشرات المرات، ويخرج في نهاية النهار حفظه ضعيف، وينظر إلى زميل آخر مرتين يقرأ وإذا به حفظ، حفظ متقن. لو نظر إلى عقل هذا وحافظته ماذا سيقول عن عقله؟ ماذا سيقول عن عقل نفسه؟ ينبسط ولا يزدري هذه النعمة؟ يزدري هذه النعمة. لكن لو غير هذا النظر ونظر إلى الناس فاقدين للعقول أصلا، ما عنده عقل، فاقد العقل، سيشعر أنه بنعمة عظيمة، بنعمة عظيمة جدا. أجر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ينظر إلى، نعم،
ينظر إلى خلق كثير ممن سلبوا عقولهم فيحمد ربه على كمال العقل، ويشاهد عالما كثيرا ليس لهم قوت مدخر ولا مساكن يأوون إليها وهو مطمئن في مسكنه موسع عليه رزقه، ويرى خلقا كثيرا قد ابتلوا بأنواع الأمراض وأصناف الأسقام وهو معافى من ذلك مسربل بالعافية، ويشاهد خلقا كثيرا قد ابتلوا ببلاء أفظع من ذلك من انحراف الدين والوقوع في قاذورات المعاصي والله قد حفظه منها أو من كثير منها.
هذه أعظم النعم، أن يكون الإنسان في عافية في دينه، أن يكون في عافية، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. نعم.
قال رحمه الله: ويتأمل أناسا كثيرين قد استولى عليهم الهم وملكهم الحزن والوساوس وضيق الصدر، ثم ينظر إلى عافيته من هذا الداء ومنة الله عليه براحة القلب، حتى ربما كان فقيرا يفوق بهذه النعمة، نعمة القناعة وراحة القلب، كثيرا من الأغنياء.
أذكر هنا قصة مفيدة لأحد الصالحين، توفي أحسبه من أهل الصلاح رحمه الله، زرته مع أحد الأفاضل في بيته، وكان في بيته له سنوات طويلة في غرفة ما يخرج منها على سرير المرض، ويشتكي جسمه من أمراض عديدة فيما يخبر عنها قرابته، عنده أمراض وآلام. فسأله رفيقي: كيف حالك؟ عساك طيب؟ قال: والله ما أعلم، أو ما أظن، يقول والله ما أظن بالمملكة أسعد مني، يقول والله ما أظن بالمملكة أسعد مني، وهو على سرير سنوات ما خرج من فراش المرض، وتجد آخر عنده عافية وصحة ويتحرك ويمشي، ولكنه في غم وفي هم وفي نكد وفي آلام. والشيخ رحمه الله له كتاب مهم في هذا الباب سماه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، ركز في بيان السعادة أن مدار السعادة على راحة القلب، أن مدار السعادة على راحة القلب. هذا الآن في 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 مرض في مرض ويشعر بسعادة. أحد الأفاضل توفي من سنوات رحمه الله، كان معه شلل رباعي ما يتحرك إلا رأسه، زرته في دار المعاقين، ففي أول زيارة لي أراه فيها قال لي بالحرف الواحد رحمه الله، قال: والله إنني أعيش سعادة قد مشيت على قدمي ما سنوات كثيرة أبحث عنها ما وجدتها. يقول: والله إني أعيش سعادة قد مشيت على قدمي، يعني قبل أن يصاب بحادث، لأنه أصيب بحادث السيارة ثم أصيب بهذا الشلل، لكن ما كان على طاعة في 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 تلك الفترة، لكن لما سلم له عقله هداه الله عز وجل وأقبل على الإيمان وعلى طاعة الله عز وجل فشعر بسعادة الإيمان ولذة الإيمان، ولما كان في المعصية يمشي على قدميه ما كان يجد هذه اللذة التي وجدها بالطاعة مع أنه معطل. ومثله آخر أيضا زرته في بيته سألته عن حاله وهو لا يتحرك منه شيء، توفي أيضا رحمه الله، قال والله إني أتقلب في نعم الله وجسمه ما يتحرك، هذا بالحرف الواحد يقول والله إني أتقلب في نعم الله وجسمه أصلا ما يتحرك إلا رأسه، ويقول أتقلب في نعمة الله. وتجد آخرين يمشون وما يشعر أصلا بنعم الله عليه ولا يتحرك بشكر المنعم سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ثم من ابتلي بشيء من هذه الأمور يجد عالما كثيرا أعظم منه وأشد مصيبة، فيحمد الله على وجود العافية وعلى تخفيف البلاء، فإنه ما من مكروه إلا ويوجد مكروه أعظم منه. فمن وفق للاهتداء بهذا الهدي الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل شكره في قوة ونمو، ولم تزل نعم الله عليه تترى وتتوالى، ومن عكس القضية فارتفع نظره وصار ينظر إلى من هو فوقه في العافية والمال والرزق وتوابع ذلك، فإنه لا بد أن يزدري نعمة الله ويفقد شكره، ومتى فقد الشكر ترحلت عنه النعم وتسابقت إليه النقم، وامتحن بالغم الملازم والحزن الدائم والتسخط لما هو فيه من الخير وعدم الرضا بالله ربا ومدبرا، وذلك ضرر في الدين والدنيا وخسران مبين. واعلم أن من تفكر في كثرة نعم الله وتفطن لآلاء الله الظاهرة والباطنة، وأنه لا وسيلة إليها إلا محض فضل الله وإحسانه، وأن جنسا من نعم الله لا يقدر العبد على إحصائه وتعداده فضلا عن جميع الأجناس فضلا عن شكرها، فإنه يضطر إلى الاعتراف التام بالنعم وكثرة الثناء على الله، واستحيا من ربه أن يستعين بشيء من نعمه على ما لا يحبه ويرضاه، وأوجب له الحياء من ربه الذي هو من أفضل شعب الإيمان، فاستحيا من ربه أن يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره.
هذه مسألة أيضا مهمة تتولد مما سبق، يعني الذي سبق هو جانب يحرك في قلب العبد استشعار النعمة وشكر المنعم سبحانه وتعالى، إن وصل القلب إلى هذه الحال جره إلى أمر آخر وهو الحذر من استعمال هذه النعم فيما يسخط الله جل وعلا، لأن من شكر الله عز وجل أن تستعمل النعمة في طاعة المنعم سبحانه وتعالى، وهذا كله مثل ما نبه الشيخ يتولد من تحقيق مقام الشكر، وتحقيق مقام الشكر يحتاج فيه العبد إلى هذا النظر الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: ولما كان على الشكر مدار الخير وعنوانه، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان يقول: اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا، اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصحك وأحفظ وصيتك.
الحديث الأول حديث معاذ، هذا فيها حث النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الدعوة العظيمة أدبار الصلوات: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وطلب المعونة على الشكر هذا فيه أنه لا يمكن أن يتحقق لك شكر إلا إذا عانك الله عليه. يتحصل لنا من هذا الحديث ومن الحديث الأول أن تحقق مقام الشكر في العبد يحتاج من العبد إلى أمرين: كثرة الدعاء، وخاصة بهذا الدعاء الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إليه، والأمر الثاني بذل السبب. في استجلاب الشكر في القلب للمنعم سبحانه وتعالى، والحديث الأول معين على ذلك. قوله رحمه الله: وكان يقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا. هذا ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء: اللهم أعني وأعني أعني، اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا، إلى آخر الدعاء. والجملة الأخيرة هذه جاءت في حديث آخر: اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصحك وأحفظ وصيتك، هذه جاءت في حديث آخر، حديث أبي هريرة عند الترمذي، وهو كما نبه أهل العلم ضعيف الإسناد. نعم.
قال رحمه الله: وقد اعترف أعظم الشاكرين بالعجز عن شكر نعم الله، فقال صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، والله أعلم.
نعم، يعني مهما كان العبد يكثر من الشكر ينبغي أن يستشعر أنه أيضا مقصر في مقام الشكر، مهما كثر شكر العبد ومهما كثر ثناؤه على الله سبحانه وتعالى فها هو كما ينبه الشيخ أعظم الشاكرين صلى الله عليه وسلم، يعترف بالعجز عن شكر نعم الله أي الثناء على الله في قوله: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولهذا يوم القيامة يعلمه الله من محامده وحسن الثناء عليه ما لا يعلمه، يقول عليه الصلاة والسلام: ما لا أعلمه، يعني في الدنيا. والله جل وعلا يحصى والله يثنى عليه بأسمائه وصفاته، والتي نزل في القرآن من أسمائه وصفاته ليست هي كل أسماء الله، ليست كل أسماء الله. ولهذا في دعاء الهم في التوسل فيه بأسماء الله قال: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانية وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أعنا أجمعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.